بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد تقدم في الدرس السابق معاني الاستواء في لغة العرب وتفسير السلف الوارد عنهم في الاستواء 4 معان. من يذكر هذه المعاني؟ من يذكر هذه؟ نعم، الارتفاع، الصعود، الاستقرار، العلو. نعم، العلو والارتفاع، الصعود والاستقرار. نعم، قد جمعها ابن القيم في النونية، قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، كذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. لماذا فسر الجهمية والأشاعرة الاستواء؟ نعم بالاستيلاء، قالوا استولى. طيب، ما هي الآية التي استدلوا بها؟ هل لهم دليل من القرآن أو حديث من السنة؟ ما لهم؟ إيش دليلهم إذن؟ بيت. نعم، تحفظه؟ طيب، من يحفظ البيت؟ ها، البيت لمن؟ لمن البيت؟ لمن ينسب؟ لمن؟ ها، من؟ الأخطل النصراني. ما هو البيت؟ نعم، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. قالوا: أي معنى استوى؟ استولى. وهل هذا يصح في لغة العرب؟ بيت قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، هل يصح هذا في اللغة، لغة العرب، ولا يصح تفسير الاستواء باستولى؟ ها، يصح؟ لا يصح. طيب، من أنكره من أئمة اللغة ورده؟ نعم، الخليل. نعم، وابن الأعرابي. نعم، وأن هذا لا يصح في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء، ويلزم عليه لوازم باطلة. تفسير الاستواء بالاستيلاء يعني قول الرب جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، هذا تضمن لوازم باطلة قد ذكرناها. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثالث، أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. طيب، الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، هذه 3 أمور بها تعلم كيفية الشيء. نعم، أن تكون قد شاهدت ذلك الشيء أن تكون قد شاهدت ذلك الشيء حتى يكون عندك علم بكيفيته. نعم، حتى يكون عندك علم بكيفيته. شاهدت البحر، فإذا قلت لك كيف البحر، وصفت البحر، قلت على كذا. شاهدت الحيوان، الجمل، الحمار، الأرنب، إلى آخر ذلك. فأنت لما شاهدته علمت كيفية صفته وكيفية صفاته. لكن إذا لم تشاهده، إنسان ما شاهد البحر ولا يعرف البحر كيف هو، نعم، إذا قيل له كيف البحر، كيف يقول صفة البحر؟ ما يقول ما كثير، ما يعرف البحر، ما شاهده ولا يعرف ما ولا ما هو ما. نعم، فإذا ما يستطيع أن يعلم كيفية صفة البحر ولا كيفية صفة الحيوان الذي لم يشاهده. فالشيء لا تعلم كيفيته إلا أولا بمشاهدته، أن يكون الشخص قد شاهد هذا الشيء. فإذا شاهده علم كيفية صفاته، وإذا لم يشاهده لا يمكن، لا يمكن يعلم كيفية صفات الشيء الذي لم يشاهده، ما يمكن. هذا الأمر الأول. طيب، هل نحن شاهدنا ربنا عز وجل؟ تعالى الله جل وعلا عن ذلك، لا يشاهد العباد ربهم عز وجل إلا في الآخرة، ينظرون إليه، وهي من أعظم النعم، رؤيا من غير إحاطة لكماله سبحانه وتعالى، فلا يحاط، بل هو الذي قد أحاط بمخلوقاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في الدنيا لا يشاهد الرب جل وعلا، ولا أحد شاهد الرب سبحانه وتعالى، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، في لفظ آخر قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رسول عليه الصلاة والسلام لم يشاهد الرب سبحانه وتعالى، فهل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية صفات ربه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يشاهد ربه سبحانه وتعالى. الأنبياء لا يستطيعون أن يبينوا كيفية صفة من صفات الرب جل وعلا. نعم، فهذا مما استأثر الله جل وعلا به، فلا يعلم أحد كيفية صفاته جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا البشر لم يشاهدوا ربهم عز وجل، ولذلك لا يستطيع أن يعرفوا كيفية صفاته جل وعلا التي هو عليها، فهو متفرد جل وعلا ومتوحد بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يشاهد نظيره، يعني لا يمكن الإنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا إذا عرف نظيرا لهذا الشيء، نظيرا لهذا الشيء، مثيلا لهذا الشيء، مثل هذا الشيء، فإنه سيقيس على ذلك، سيقيس على ذلك النظير، على ذلك النظير. فإذا قيل هل تعرف كيفية صفة كذا، وهذا الشيء الذي سئل عن كيفية صفته لم يشاهده لكن شاهد نظيرا له، فإنه سيقيس على ذلك النظير. لكن إذا لم يشاهد نظيرا له فلا يمكن أن يجيب عن كيفية صفة من صفات ذلك الشيء الذي لم يشاهده ولم يشاهد نظيرا له، والله جل وعلا لا مثيل له ولا نظير له. نعم، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن لا نظير له سبحانه وتعالى، نعم، ولا مثيل حتى يقاس على الله جل وعلا وتعلم كيفية صفاته جل وعلا لوجود مثيل ونظير له. نعم علمت صفاته فيقاس على ذلك العلم بكيفية صفات الرب جل وعلا، فلا نظير ولا مثيل له سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الخبر الصادق. الخبر الصادق، عندك خبر من صادق أخبرك بصفة لهذا الشيء، بصفة لهذا الشيء، صادق في خبره، قال لك يعني بلاد كذا صفتها كذا، والبحر صفته كذا، نعم، وكذا طعمه كذا، هو طويل هو قصير هو عريض هو إلى آخر ذلك، وهذا خبره صدق. فأنت علمت صفة، نعم، وكيفية لشيء لم تشاهده ولم تشاهد نظيرا له، لكنك علمت بكيفية صفة هذا الشيء بخبر صادق، بخبر صادق أخبرك، بخبر صادق أخبرك، نعم. فإذا لم يوجد خبر فكذلك فأنت لا تعلم، لن تعلم كيفية صفة الشيء. لماذا؟ لأنك لم تشاهده ولم تشاهد نظيرا له، ولا خبر صادق أخبرك به كيفية صفات هذا الشيء. وهذا في الاستواء قال رحمه الله منتف، هذه الأمور الثلاثة منتفية في الاستواء وفي غيرها من الصفات، في الاستواء وفي غيرها من الصفات، صفة الوجه وصفة اليدين، صفة السمع والبصر والحكمة والعظمة إلى آخر صفات رب العالمين جل وعلا. فالمشاهدة منتفية، فلم يشاهد العباد صفات ربهم جل وعلا، ولم يشاهدوا كذلك نظيرا، نعم، يماثل الرب جل وعلا في صفاته، وهكذا ليس عندهم خبر، ليس عندهم خبر بكيفية صفات رب العالمين جل وعلا، لا في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. إذن ما عندنا نحن علم وما عندنا خبر لا في القرآن ولا في السنة بكيفية صفة الاستواء، ولا بكيفية صفة الوجه، ولا بكيفية صفة اليدين، ما عندنا علم بالكيفية، لا خبر الله جل وعلا ولا خبر رسوله الصادق عليه الصلاة والسلام. فإذن الواجب، الواجب إثبات هذه الصفات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إثباتا بلا تمثيل، نعم، وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات المعنى، لأن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي نعلم معناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فخاطبنا باللسان العربي، وكل عربي يعلم معنى السمع وهو الذي يسمع به، وهكذا يسمع يعلم معنى البصر وهو الإبصار، إبصار المبصرات، وهكذا يعلم معنى الوجه، ومعنى كذلك الكلام، ومعنى العظمة إلى آخر الصفات، معانيها معلومة من لغة العرب. إذا كان الإنسان يجهلها يبحث في قواميس لغة العرب عن معاني هذه الأشياء، نعم، ما معنى السمع في لغة العرب، ما معنى البصر في لغة العرب، ما معنى الوجه في لغة العرب، ما معنى اليدين في لغة العرب، ما معنى بقية الصفات، تعلم فتثبت تلك المعاني، تثبت تلك المعاني بهذه الصفات باللسان العربي، ثم وبعد ذلك تفوض الكيفية، تقول على ما يليق بالله جل وعلا. الاستواء معلوم من لغة العرب، والوجه معلوم من لغة العرب، واليدان معلومة من لغة العرب، وإلى آخر الصفات معلومة من لغة العرب، والاستواء معلوم من لغة العرب. الإيمان والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، مجهول، جاء في بعض الألفاظ مجهول، الكيف مجهول، وهذا معنى غير معقول. غير معقول يعني مجهول، أي غير معلوم، ما عندنا علم بكيفية صفات ربنا سبحانه وتعالى. فنقول الله أعلم، كما قال إمام مالك، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، نعم، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. كيفية تثبت، الكيفية تثبت لله جل وعلا، صفات لها كيفية، لا يعلمها إلا الله، لها كيفية لا يعلمها إلا الله، نعم، ونحن لا نعلمها ولا يعلم أحد، لا من الملائكة ولا من غيرهم ولا من الأنبياء، نعم. فالسلف يثبتون كيفية لهذه الصفات، نعم، لا يقولون يعني استوى استولى، نعم، ولا يقولون الوجه الثواب، أين الكيفية؟ نعم، قالوا الثواب، الثواب كيف كيفية الثواب؟ هل الثواب له كيفية؟ الثواب ليس له كيفية، أمر معنوي، نعم، من يقول لي كيف الثواب؟ مثل الجدار، ولا مثل الكرسي، ولا مثل الهواء، ولا مثل ماذا؟ ها، ثواب ما له كيفية. إذا قالوا الوجه الثواب، إذن أين الكيفية لهذا الوجه الذي وصف ربنا عز وجل نفسه به؟ نعم، وهكذا في تفاسير أخرى، إرادة الانتقام، أو إرادة كذلك الثواب، أو الثواب أو الانتقام أو غير ذلك، أين الكيفيات؟ من يستطيع يفسر كيفية الانتقام، كيفية إرادة الثواب، وكيفية الثواب، وكيفية الانتقام، على أي كيفية هذه؟ فإذا لما عطل هؤلاء التفاسير الصفات هذه، فإنهم عطلوا الكيفية، عطلوا الكيفية التي تليق بالرب جل وعلا. السلف أثبتوا المعاني لهذه الصفات، أثبتوا الصفات، استوى استوى، له وجه له وجه، له يدان له يدان، إلى آخر الصفات، نعم، أثبتوها بالكيفية، أثبتوها بالكيفية التي تليق بالله جل وعلا، التي تليق بالله جل وعلا، نعم، وأثبتوا معانيها، أثبتوا كيفية تليق بالله جل وعلا لا يعلمها إلا هو جل وعلا، وأثبتوا المعنى، نعم، وفوضوا علم الكيفية، الكيفية العلم بها فوضوه، قالوا الله أعلم بكيفية هذه الصفات لكن لها كيفية معلومة. هذا هو منهج السلف، ليس هو المنهج المشاع اليوم بين كثير من الناس وبين كثير من المسلمين، أن هذه الصفات المعاني تفوض، لا كيف ولا معنى، هذا ليس منهج السلف في الصفات، لا كيف ولا معنى، نعم، وإنما هذا منهج الخلف المخالفين، منهج الخلف المخالفين لمنهج السلف. نعم، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. لا، ما هو تنزيه هذا؟ ما كان يوما التنزيه ما كان يوما التعطيل تنزيها أبدا، لا يمكن أن يكون التعطيل تنزيها. تعطل الرب جل وعلا عن صفاته تقول أنزهه، تنزهه بتعطيله عن صفاته، سبحان الله. التنزيه أن تثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه على مقتضى لغة العرب التي خوطبت بها يا عربي. نعم، والكيفية تقول الله أعلم، الله أعلم بها. هذا منهج السلف، لابد أن يرسخ في القلب وأن ينقش، لابد أن ينقش هذا في القلب. قلوب كثير من الناس اليوم هذا الاعتقاد غير منقوش، غير منقوش في قلوبهم، والواجب أن ينقش هذا في القلب. هذه العقيدة تنقش في القلب. إثبات صفات الرب جل وعلا على مقتضى لغة العرب، والكيفية الله أعلم بها، وأن يخرج من قلوب كثير من الناس مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة الذي قد سيطر على قلوب كثير من الناس وأعمى قلوبهم عن الحق. وهذا المنهج قد ذكره أئمة الإسلام في كتب الاعتقاد، أن منهج السلف هو إثبات كل ما أثبت في كتاب الله جل وعلا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. أكثر من واحد من علماء الإسلام ذكر هذا المذهب عن السلف، ومن هؤلاء ابن كثير، ومن هؤلاء ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في موضعين في تفسيره، عند تفسيره لسورة الأعراف الآية 54 من سورة الأعراف، عند قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله عند تفسير الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قال: وهذا يسلك فيه مذهب السلف، يسلك في هذا مذهب السلف، وهو مذهب مالك ومذهب الليث ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه ومذهب الثوري وغيرهم من العلماء قديما وحديثا، قديما وحديثا. أن يثبت ما أثبت في كتاب الله جل وعلا إثبات النصوص الواردة في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تكييف ولا، هو ذكر تشبيه، قال من غير تشبيه ومراده من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. قال: والمتبادر الظاهر من هذه النصوص في أذهان أهل التمثيل المخالفين. نعم، فإن الأمر ليس كذلك، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: بل قال أئمة الإسلام ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال: فمن أثبت النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله جل وعلا ونزهها عن العيوب فقد سلك سبيل الهدى. هذا كلام عظيم يستحق أن يكتب بماء الذهب ويقرأه الناس ويتمعن فيه ليتبين لهم منهج السلف في باب الأسماء والصفات. وغير ابن كثير ذكروا منهج السلف يقولون أمروها بلا كيف، أي أمروا صفات الرب جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة بلا كيف، ما قالوا بلا معنى، انتبه، قالوا بلا كيف، يعني عليك أن تمر هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة بمعناها على مقتضى لغة العرب، لكن بلا كيف، لا تقول كيفيتها كذا أو تسأل عنها بكيف، لا. وما جاء عن بعض السلف لا كيف ولا معنى، قد نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله في اللمعة وتعقب على ذلك وانتقد مما انتقد العلامة ابن قدامة والإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعته أنه ذكر هذا، نعم ذكر هذا ولم يعلق عليه ولم ينبه مراد السلف في هذا. السلف لهم مراد، الإمام أحمد نقل عنه أنه قال لا كيف ولا معنى، لكن مراده الرد على طائفتين، ونبه على هذا الإمام القيم وجماعة من أهل العلم. الطائفة الأولى المعطلة الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، والطائفة الثانية الممثلة الذين جعلوا كيفية لصفات الرب جل وعلا حيث جعلوها مماثلة لصفات المخلوقين، فرد على هاتين الطائفتين، ورد كذلك على أهل التعطيل ومنهم الأشاعرة، نعم الأشاعرة ومن سار على منهجهم الذين لم يثبتوا معاني الصفات على مقتضى لغة العرب وإنما جاءوا بمعاني باطلة. فقوله لا كيف رد على المكيفة الممثلة، وقوله ولا معنى رد على أهل البدع الذين أولوا الصفات وجعلوا لها معاني لا دليل عليها، مثل إرادة الإنعام ومثل إرادة الانتقام ومثل الثواب كما يقول المعتزلة والانتقام وغير ذلك. فهذا هو مذهب السلف الذي نقل عنهم، أمروها بلا كيف، نعم. ومن قال لا كيف ولا معنى أراد أن يرد على الطائفتين الضالتين في هذا الباب، أهل التعطيل وأهل التكييف، أهل التعطيل الكلي وأهل التعطيل الجزئي الذين منهم الأشاعرة الذين عطلوا نصوص الصفات عن معانيها الصحيحة الدالة عليها لغة العرب وذكروا معاني باطلة لا دليل عليها. قال إمام به واجد السؤال عنه بدعة، يأتي إن شاء الله الكلام في هذا في الدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.